وقام ثم عقد قدس سره في ذكر بعض عبائر العلماء التي يختارون في تلك العبائر الاحتمال الثالث، وقرأنا جملة من تلك العبائر. وكان من جملة تلك العبائر عبارة العلامة في القواعد. في البداية الشيخ رضوان الله عليه استظهر منها ماذا؟ الاحتمال الثالث. ثم ذكر من البعض احتمال انها ناظرة لا الى الاحتمال الثالث، بل ناظرة الى مطلب اخر، وهو انه لو فسق البعض في بعض واجاز البعض في بعض فايهما الذي يقدم، ناظر الى هذا وليس بناظر لو هكذا فسخ البعض في الكل. على ثم الشيخ بعد ذلك قال: ولكن الاظهر في عبارة القواعد انها ناظر الى الاحتمال الاول، الى الاحتمال الاول الذي هو ثالث. ثم قال: واظهر من تلك العبارة في الدلالة على الاحتمال الثالث عبارته في التحرير. صحيح، عبارته في التحرير التي قرأناها ظاهرة، بل لعلها اكثر من ظاهرة في الاحتمال الثالث. ثم قال: وبالدرجة الاخرى تأتي عبارة العلامة فيما في التذكرة، ونحن استشكلنا في دلالتها على الاحتمال الثالث. للعبارة الاولى فيها دلالة التي نقلها عند قوله وظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الاول، بل هو صرح الشيخ الانصاري قدس الله عليكم السلام، بل هو الشيخ رضوان الله عليه صرح ان ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الاول، الوجه الاول ومقصود من الوجه الاول الوجه الاول الحقيقي مقابل الثاني، مو المقصود الوجه الاول يعني ما بالثالث، هو اعترف بذلك. هذه اذا هذه ليس فيها ظهور في الاحتمال الثالث، بل فيها ظهور في الاحتمال الاول. وعبارته الثانيه في التذكره ايضا يا هي هم ايضا لا ظهور فيها في الاحتمال الثالث، يا هي عبارته وكيف كان فقد ذكر. احنا في الدرس السابق شنو قريناها؟ فقد ذكر، الان نتراجع، لا فقد ذكر يعني العلامه في خيار العيب انه لو اشترى عبدا فمات وخلف وارثين فوجدا به عيبا لم يكن لاحدهما رد حصته. هذا يعني ايضا ليس الظاهر في من في الاحتمال الثالث. ليش؟ لانه يقول لم يكن لاحدهما رد حصته، حصة فقط ما الى حق، اما يرد المجموع شلون؟ اما الى حق لعله مقصود ماذا؟ الى حق ذلك. فهذه العبارة ماذا؟ ليست ناظرة الى التفتوا كيف؟ بلي مولانا بلي مولانا فهذه العبارة تدل ان التبعيض موجود، يعني ترد في بعض والاخر يجلس في بعض، ترد في بعض هذا موجود، اما اذا ردت ترد في الكل هاي عبارة العلامة هم تقول موجود؟ لا، بل لعلها تقول يجوز بقرينة قولة للتشقيص، فان قولة للتشقيص يدل على انه ماذا؟ الذي لا يجوز هو رد البعض، اما رد الكل هذا جائز. لعله عبارته هكذا يستفاد منها، بل مولانا على اي حال لسه ما نشغل بهذا الحكي. خل هذا الخلاصه شنو هسه؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول اصرح العبائر في الدلاله على الاحتمال الثالث من عبائر العلامه هي ماذا؟ عبارته في التحرير، ثم بالدرجة الأخرى عبارته في التذكرة، وطبيعي عبارة في القواعد أيضا استظهر من هذا. جيد، مطلبنا الجديد من الآن يا أخوة، مطلبنا الجديد من الآن يقول قدس الله روح الشريف: نعم هناك فتوى تقدمت للعلامة الحلي لعله يستظهر منها الاحتمال الأول، لا الثالث، الاول لا الثالث، لعل هناك عبارة يستظهر من ما هي الفتوى، ما هي الفتوى التي ذكرها. هاي الفتوى قدمت هو انه الخيار موروث بالحصص. ايه بعد كمل كالمالي، بعد كمل ايه من اي انواعه كان. اذا يكمل كمل المهم ما باب التكملة بالاستثناء. الا الزوجة على ذات الولد على اشكال اقربه ذلك. لترث من ال... ان اشترى الميت بخيار لترث من الثمن. عبارة الرضيولة اللي كانت هي محل الخلاف بين وبين بين فقر الدين والسيد العميد، هذا من جانب، وبين منه ما ادري منه جامع المقاصد من جانب اخر. الشيخ كأنما مع منه الايضاح والسيد العميد، يقول الظاهر اقربه ذلك يعني ماذا ترث الخيار، اقربه لها الخيار. يقول اذا هيك كان المقصود، اذا ظاهر عبارة العلامة راح يصيبه الوجه الاول، يعني الزوجة ترث الخيار فتفقد قيمة كل البيع كل المبيع حتى ترجع الثمن حتى تأخذ حصة قليل من الثمن. وهذا معناه الاحتمال، وهذا معناه الاحتمال الاول. ولعل قائلا منكم يقول، ولعل قائلا منكم يقول من الممكن من المحتمل ان مقصود العلامة لها الخيار في حصتها من الثمن، لا في قسط جميع البيع، بمقدار حصتها، لا انه المقصود في سمونه بل مولانا فهمتش يقول بعد يولا إلها حق الفسخ في الكل، لعل المقصود إلها حق الفسخ بمقدار خصة من الثمن، الذي بالتالي هذا يصير يا احتمال ثاني ليس الاحتمال الأول. في جواب الشيخ الأنصاري ذهنا كل الزين يمي في جواب يقول لا بمقدار خصة من الثمن ما يصير، لأنه يلزم شنو قولوا يا تبعض الصفقة تشقيص يعني اقول انتهى. اقول اولا نرد انه قل يلزم التشقيص، التشقيص لا يمنع من اصل كما بيناه قبل كم يوم، ما يمنع من اصل الفسخ، وانما التشقيص ماذا يستلزم؟ ثبوت الخيار للطرف المقابل فيرتفع هذا الصف. احنا تعلمناه من الشيخ، ما ادري شنو هذا الحس، ما ادري احنا لا ادري ما قعدنا نتفت للمطالب يا اخي. هذا اولا. وثانيا يرد ان العلامة هو الرجال بنفسه يصرح يقول في حصة من الثمن لا في جميع البيع، لا اله الا الله، هو قاعد يصرح الرجال. احنا بعد نجي نقول لا ترى المقصود في الكل، وين تصريحة تقدر تقول لي ولا الخيار موروث بالحصص، بالحصص تشتبه من حدث يعني في الكور يعني تشتبه من حدث، مو هذا معناه، مو هذا معناه بالحصص يعني بقدر حصص لها ماذا ما ادري، مو هذا معناه يا ولا شنو الشيخ تشموز ما ادري ما ادري مولانا بالحد يلا بسرعة. نعم ما توقعت لحد الان الشيخ استظهر من تلك العبارة الاحتمال الاول الثالث، الآن يقول بلي هاي الفتوى لعلها تدل على الاحتمال الأول. نعم ما تقدم من قوله في الزوجة غير ذات الولد قدمة العبارة. أقل شنو نقطتين شارحة، خلي نقطتين شارحة. إيش قال ما تقدم شنو من قوله شنو؟ هذا مقول القول. أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن. هذه العبارة قد تدل على ان فسق الزوجة فقط وحدها، ما في استرجاع شنو حصته وكل الاشي زمونه كل في تمام، بس ترجع تمام لثالثة منه. ليش؟ إذا استرداد مقدار حصتها الذي يصير الأكمال الثاني موجب للتفريق يعني التشقيق الممنوع عنده وعند غيره، مفروض على أنه لا يرضى بيما بالتشقيق. إذا راح نصحب شوي ونترى تعليقنا الأول، لعل الشيخ رضوان الله عليه ما يريد يقول أنا هيك أقوله التشقيق يمنع من إعمال الخيار في الحصة، هو مفروض يبني على من؟ العلامة على هذا، مو أنا أقوله، هو يبني على ذلك. اي مولانا على اي حال. وكيف كان يعني سواء هذه الفتوى تدل على الاحتمال الاول او ما تدل، خلاص احنا شنقول عبر الجنازة، احنا يعني يسمونه الشيخ الانصاري قلنا قدر متيقن من ادلة الارث هو يا احتمال قدر متيقن، والاحتمال الثالث مقتضى أدلة الإرث تبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه، وهو شنو؟ من باب القدم متيقن أنه خيار واحد يشترط توافق الجميع، وحاصله أنه متى فسخ أحدهم وعكاك الآخر ينضي الفسخ ولا لا؟ لغى الفسخ. ليش؟ يعني يشترط لغى الجميع، إلا قد واحد منكم يشكل، يلا أريد الجواب بسرعة عاجلة بسرعة، فرد إشكال هذا قد واحد يشكل لكن الجواب منكم بسرعة عاجلة. إشكال هذا أنه إذا فسخ البعض والبعض الآخر قلنا ماذا؟ لم يفسخ وإنما أجاز له، إذا قلنا ذلك الفسخ لغاء يلزم إسقاط الحقوق ولا يذهب حق امرئ، وإن فهدنا امرئ احنا عدنا يا با هدرة بعد ما عدد الحق فأتعدنا يا لا اكترض أتعدنا اكترض ولا يذهب حق امرئ هدرة. فانت شلون تقول اذا البعض فسخ والثاني ما قبل الفسخ ذاك الفسخ السابع ذاك الفسخ لا يمضي، هذا معناه اسقاط الحق او حق الفسخ الذي لذاك، فيكون نقول على انه الفسخ من ذاته صحيح وان اجاز الثاني. تجاوب يلا اذا واحد اشكل تجاوب جواب واضح، هكذا يقال ثبت الارض ثم انقش يا اخي، انت منين ثبتت ان الاول الى حق الفسخ؟ اذا الى حق الفسخ من دون قيدين بل ولازم ان شنقول هذا حق الفسخ يمضي حتى ما يلزم ذهاب حق امرئ هدرا. اما اذا قلنا الحق هو اصلا لا يتولد بالاول ما يتولد اصلا الا اذا توافق الكل، فمن دون موافقة الكل اصلا حق الخيار ما اله، حتى تقول لي سوف يسقط شنو ماكو شيء حتى يسقط، شنو قاعد تقول انت؟ طبق العبارة. وقد يتوهم استلزام ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني اشتراط ربط جميع يعني لغوية الفسخ ان لم يجز الاخر، يتوهم استلزام ذلك. ايش يستلزم استلزام ذلك؟ بطلان الاعراض المفعول به علما الى استلزام، استلزام ذلك بطلان حق شخص وهو الذي فسخ لعدم اعمال الاخر حقه، يعني من باب عدم اعمال الاخر حقه يلزم ان نقول على انه يبقى الحق هذا الاول، هذا ليش يظهر حق امرئ هدرا ويندفع بان الحق اذا كان مشتركا المفروض هو حق واحد مشروط موافقة الجميع لم يجز اعماله الا برضا الكل، من دون رضا الكل اصبح حق معصوم، كما لو جعل الخيار لاجنبيين على سبيل التوافق لا قيل لهما بشرط ان تتوافقا، فاذا لم يتوافقا فالحق ما يتولد، حتى لو الاخر الاول اراد الفسخ ما الى حق الفسخ، ولا يقال انه راح يذهب حق امرئ هدرا ما ادري شنو هالحكي شنو هذا مولانا؟ المفروض من دون التوافق فالحق ما موجود. فرع محصل هذا الفرع يا اخي هو انه قلنا ان الخيار واحد مشروط بما نقول يا الى انسى بموافقة الجميع، فاذا الجميع اتفقوا بحمد الله عز وجل اتفقوا عليه من قل معي على الفسخ حينئذ يسترجع ماذا؟ النبي، ويدفعون ماذا؟ الثمن. اذا الثمن كان موجود، عينه كانت موجودة باقية، اذا بعد استرجاع العين المبيعة المشترات مثلا ما يأثر الثمن. يدفعون ماذا؟ الثمن يا اخي، هذه عين الثمن يدفعونها اذا موجود. اذا ما موجود عين الثمن ماذا يفعلون؟ يدفعون ماذا؟ من مال الميت، من امواله الاخر، مقدار الثمن يدفعونه الى بل مولانا صاحب العين. سؤال: واذا فرض ان الميت كانت ديونه اكثر من امواله، يعني كان شنو؟ محجر، يسمونه فلس، يسمونه محجر عليه، محجور عليه. فاذا الورثه ما يتمكنون ان ياخذوا شيء من التركه كثمن يدفعونه، فهل لهم حق الفسخ هنا ولا؟ يقول نعم، لان المحجور عليه ليس ممنوعا من اعمال خياره، لا باس ان يعمل حق الفسخ. ولعله اقول، الشيخ لم يذكر، اقول لعل النقطة في ان المحجور عليه ليس ممنوعا من اعمال الخيار، لعل انه اذا فسخ اخرج سوف يدفع الثمن، لكن سوف اتهمت بعصر، يدخل العين، يرجع العين، اذا اضرار ما تحقق. عادة الاضرار ماذا؟ لعله اقول هاي النقطة. زين، فاذا المحجور عليه ليس ممنوع من حق الفسخ الى حق الفسخ، لكن سؤال: هل يشترط ان يكون الفسخ فيه مصلحة المن؟ للديا ام لا يشترط؟ يقول فيه وجهان. سؤال: واذا كان في الفسخ مصلحة فهل يتمكن الديان من اجبار الورثة على الفسخ؟ يتمكنون يا لا؟ يقول كلا، لان لا، هذا لا دليل، هذا لا دليل عليه. سؤال جديد: اذا لم يكن للميت مال ابدا ابدا وفسخ الورثة، فهل يجب عليهم ان يدفعوا الثمن من اموالهم بقدر الحفظ ام لا؟ تطبق هذا المقدار، ثم يأتي الى هذا السؤال بعد ذلك، لان جواب هذا السؤال فيه شيء من الدقة والتطويل. المطلب من واضح، هذا الذي بينته فهرس ما يحتاج فرع. اذا اجتمع الورثة كلهم على الفسق فيما باعه مورثهم، فان كان عين الثمن موجودة في ملك الميت، عين الثمن موجود في ملك الميت، دفعوه الى المشتري، انا لعله في اثناء شراء ملك الميت اشترى باع، ما يأثر في اشترى باع، اشترى، هذا بعد مو مهم. وان كان هنا المفروض ماذا؟ ان الميت باع العين واخذ ماذا؟ الثمن. المفروض فاذا الثمن نفسه موجود دفعوه الى المشتري، وان لم يكن موجودا اخرج من مال ميت فلا يمنعون من ذلك، يعني من اخراجه من مال من اعمال الخيار، من اعمال الخيار ما دامت العين ليست موجودة لا يمنعون من اعمال الخيار. لماذا؟ لانه ليس شرط اعمال الخيار وجود عين الثمن. وان كان على الميت دين، شلون؟ مستغرق للتر، وان كان حتى وان كان على الميت وهو خير مستناتية لا يمنعه من اعمال الخيار حتى لو كان على ميدان مستغرق للتركة. ليش؟ لان المحجور له الفسق بسبب خياره. نقطة نقطة. وهل يشترط يا اخي في اعمال الخيار المصلحة قلوة اشتراط ذلك بمصلحة الدنيا وعدم اشتراط المصلحة؟ وجهان. سؤال: ولو كان مصلحتهم بالفسق مصلحة الديان لم يجبروا، ما لهم حقا يجبروا المن الورثة عليه عن الفسق، ليتنفق حق للورثة فلا يجبرون على اعماله. سؤال هذا الذي قلنا به شيء من التطويل والدقة. اكرر السؤال هذا مرة ثانية حتى نبين الجواب. لو فرض على انه الميت كانت ديونه مستغرقة للتركة، فهل يجب فاذا اتفق الورثة فهل يجب ان يدفعوا الثمن من اموالهم الخاصة بقدر الحصص؟ يعني شنو بقدر الحصص؟ يعني الشخص الذي ورث من العين، من العين هاي المبيعة، من ورث منها الربع فيجب عليه مثلا دفع ربع الثمن، ومن ورث منها النصف يجب عليه ان يدفع نصف الثمن، وهكذا. فهل الامر كذلك؟ يعني يجب عليهم دفع الثمن من اموالهم الخاصة طبيعي مثلا بالحصص، او انه لا يجب عليهم دفع الثمن من اموالهم الخاصة؟ فيه وجهان. الوجه الاول ان يقال لا يجب عليهم، لا يجب عليهم ان يدفعوا الثمن من اموالهم الخاصة، وذلك لوجهين. الوجه الاول ان يقال بان الورثة بمثابة الوكلاء عن الميت، فكما ان الوكيل ليس له ماذا ولا عليه الا ماذا؟ فقط الفسق، وظيفته فقط ان يفسق. اما انه يدفع شيء من فيس الخاص لا يجب عليه الوكيل. هكذا اذا كان الوكيل هكذا نقول بان هؤلاء الورثة بالنسبة الى الميت كالوكلاء، فقط لهم الفسخ. اما دفع شيء من اموالهم الخاصة فلا موجب له. اجل اذا فسخوا وصارت العين ملكا للميت، العين المبيعة، سدد الثمن. فهمت ماذا يولا؟ سدد الثمن منها، من هذه العين، لانها تركة صارت من التركة، اذا من الكيس الخاص للورثة، من الكيس الخاص للورثة لا يجب ان يدفعوا شيئا. هذا هو الوجه ماذا؟ الاول يا اخي. والوجه الثاني ان يقال لو كان الميت حيا وكان الثمن معينا من يجب عليه ان يدفع الثمن؟ هذا المعين الشخصي هو الميت منه. واذا كان كلي فدفع المصداق واجب علينا على الميت من امواله الخاصة. فاذا دفع الثمن شيء لازم علينا على نفس الميت. اما الورثة فلا يجب عليهم شيء الا اللهم من باب ان اباهم مديون فيجب عليهم تفريغ ذمته من الدين. لا تطلب اخر دين، هذا صحيح، لكن هذا ما يختص بالورثة. لو فرض ان شخص تبرع وقال انا اقضي الدين، كفى ذلك. وايضا تفريغ ذمة الميت لا يجب على الورثة ذا الشخص، وانما حينما يسقط الورثة المناسب ماذا يضرب مالك الثمن؟ يضرب مع من؟ مع بقية الديان. يضرب مع بقية الديان في التركة وتوزع عليهم التركة بحسب النسبة. اما انه من الورثة من كيسهم الخاص يجب بقدر حصصهم من نفس العين المبيعة، هذا لا دليل ماذا عليه. فالخلاصة حين الوجه الثاني هذا، حينما يصفق الورثة يجب دفع الثمن من مال الميتين، اما الورثة فلا يجب عليهم ان يدفعوا شيئا. نعم، الا اللهم من باب ان ذمة الميت مجهولة ويجب تفريغ، هذا مطلب اخر. لكن قلنا ذاك ما يختص بالورثة. لو تبرع شخص كفر، او لو لم يتبرع نفس الورثة لا يجب عليهم ان يدفعوا الدين، وانما حينما يفسقون يضرب صاحب الثمن مع بقية الديان في التركة ويوزع عليهم التركة ماذا؟ بالنسبة. اما انه يجب على نفس الورثة بقدر ما حصلوا من نفس العين الراجعة بالفسق، بقدر ما حصلوا يجب عليهم ان يدفعوا من الثمن من اموالهم، هذا لا دليل، هذا لا دليل ماذا عليه. انتهى هذا الوجه. ماذا الثاني؟ ما ادري بعد هذا وجه ثاني مناسب الحدين. هو طبيعي الشيخ ما قال وجه ثاني، انا قاعد ارتبه هيك. بس انت حضرت جنابك تشوف هذا مناسب يصير وجه ثاني مرتب ما مرتب. اي الحاصل اذا واحد اراد شويون يتوقف يتامل، شو انا اشوف ان شويه التوقف من الى مجال طبق العباره، خلينا نشوف هذا المطلب يطلع من العباره الاولى. هذا كله ماذا؟ بينت وجه العلم والاحتمال الاول، وهو انه لا يجب عليهم دفع شيء. شوف العباره يا اخي، او لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص. بقدر الحصص يعني شنو حصصنا؟ الحصص التي حصلوها من العين المسترجعة. وجهان، الوجه الاول ماذا؟ انه اصلا لا يجب عليهم شيء من اموالهم ابدا 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 ابدا، وذلك لوجهين.
الوجه الاول الذي بينت انه معصى ما لهم حق الفصل، لا مثل الاجنبي يفصل بعد ما مثل الوكيل. اما من سيف الخطاب بل الحين راح تصير ملك علما للميت اذا صار ملك حين اذن يخرج منها الثمر مطلب اخر. اما من سيف الورث لا يجب شيء
من انهم ليس لهم الا حق الفصل كالاجنبي المجعول له الخيار، او مثل من الوكيل المستنار في الفصل والامضاء. كيف انه فقط على حق الفسخ لا يخسر من كيسه شيء هنا هم كذلك، بل قلنا اذا فسقوا ورجعت العين وصارت العين ملك ومن جملة التركة الميت يسدد منها الثمن. لذلك يقول وانحلال العقد المستلزم لدخول المبيع، اذا حل العقد مستلزم ماذا هذا الانحلال؟ دخول المبيع في ملك الميت صار من جملة التركة يوفى عنه. هذا انحلال العقد المستلزم كذا يوفى عنه ديونه بعد ما انحل العقد وصار هذا المبيع من تركة الميت يوفى من ذلك المبيع ديون الميت الذي هو الثمن من ذلك. زين مولانا اقول هذا الوجه الاول انت هذا بغي البيان الاول او الكذا لاثبات ما هذا الوجه الاول ان بامرين نثبت هذا الامر الاول. قبل ما انتقل للامر الثاني يا اخي في النسخ القديمه العباره هكذا موجوده يا اخي في النسخ القديمه مو هذا مو نسخ قديمه هاي اللي قاعد اقرا بيها لا في النسخ القديمه على ما راجعت جمله كثيره من النصوص العباره هكذا وجهان من انه ليس لهم الا حق الفسق وانحلال العقد هاي الجمله اضافيه موجوده وانحلال العقد راحه ملكيه كالاجنبي المسؤول له الخيار او الوكيل المستناف في الفصل والامضاء. بعد هاي وانحلال العقد ما موجودة. هاي وانحلال العقد بعد ما موجودة. شنو اللي يقول هاي وانحلال العقد بعد ما موجودة في تلك النسخ القديمة. لا هيك العبارة المستناف في الفصل والامضاء المستخدم لدخول ماذا؟ المبيع في ملك الميت يوفى عنه ديونه. ايه مولانا في النسخ القديمة هكذا المعنى يتغير يا اخي المعنى بحسب الظاهر ماذا ما يتغير بتقديم انحلال العقد وتأخيره ما يتغير بحسب لكنه يصير العبارة غامضة اذا كلمة انحلال تقدمت لعل العبارة ماذا اصير غامضة بينما ارى هذا الترتيب الذي قرأته الان العبارة تكون ماذا اوضح. فانا بد ان اضبطكم على انه بل مضافا الى ذلك بلي مو مهم بعد ما احكي زايد وخروج اجينا البيان الثاني لاثبات الوجه الاول الامر الثاني لاثبات الوجه الاول قلنا بأن الثمن سواء كان معين أو كلي يخرج من كيس الميت الورثة ما عليهم شيء لذلك بل إلا من باب وفاء بين الميت فطلب آخر وخروج الثمن. هذا إشارة إلى البيان الثاني. أنا فعلت بيان ثاني إيه ما تريد تجعله ما يمكن بس بلي شو أنا أشوفه مثلا نقدر نصوغه ماذا أنه وجه ثاني وخروج وأجعله عطف عليه على انه ليس لهم الا حق الفسخ انه ليس لهم الا حق الفسخ يعني ايش يصير وجهان من انه ليس لهم الا حق الفسخ وبعد شنو ومن خروج الثمن من ملكه يخرج الثمن من ملكه من ملك الميت في المعين يعني في شنو الثمن المعين واذا كان الثمن كلي تشتغل ذمته بالثمن الكلي يعني هو الميت واشتغال ذمته ببدل الثمن في الثمن الكلي اذا فلا يكون مال الورثة
عوضا عن المديع. مش عليهم خطية او مش عليهم الا كنا من باب وفاء دين الميت. ذات مطلب اخر لكن قلنا الا على وجه كونه وفاء لدين الميت. لكن قلنا يرد اولا وفاء اولا يمكن الاجنبي يوفي هذا الدين. ما يختص هذا به. اذا وفى يسقط عنه. بخلاف ماذا في الثمن ليس كذلك. لا يسقط عنه. الثمن هو يتعين ماذا منه. لو كان ثمن من فيه. وثانيا يرد عليه انه لا يجب عليهم ماذا ان يدفعوا في باب وفاء دين الميت. لا يجب عليهم ان يدفعوا من اموال خاصة. وانما عند الفسخ يضرب ذاك صاحب الثمن مع بقية الديان في التركة بالنسبة. لذلك قال وحينئذ يعني اذا كان باب الوفاء فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم. بل يجوز للغير اداء ذلك الدين. بل لو كان للميت غرماء اذا افترضنا اكو ديان بقية ضرب المشتري صاحب الثمن مع الغرماء ياخذ بالنسبة يا اخي. اما ان الورثة يجب عليهم دفع الثمن من اموالهم بقدر حصص الذي ورثوها من المديع هذا من نجيبه. وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب فهمهم حصصهم من نفس المبيع. هذا من نجيبه يا اخي. زين هذا كل ماذا اثبات الوجه الاول بالبيانين ببيانيه بهذين الامر. الان راح نجي ماذا للوجه الثاني. الوجه الثاني شنو هو؟ انه نعم يجب عليهم دفع الثمن من اموالهم الخاصة. قصد الحصص هذا مو مهم بعد. المهم ان تكون من اموالهم الخاصة. الدليل عليه ماذا؟ وهو ان يقال بان هؤلاء الورثة ليسوا هم كالوكلاء عن الميت. انت فيما سبق عددت الورثة كأنهم ماذا؟ وكلاء. والوكيل ليس عليه الا ان يفسخ. اما من كيسه الخاص يخرج شيء لا 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 دليل عليه. لا يجب عليه اخراج شيء من كيسه الخاص. فاذا عددنا الورثة كالوكلاء بس لا يجب عليه اخراج الثمن من اموال خاصة. لكن نحن نقول ان الورثة ليسوا كالوكلاء وانما هم يفسخون عن انفسهم لا عن الميت. يعني حق الخيار اول كان للميت الان صار كأنه صار لهم من الاول. كأنه فكيف لو كان لهم الخيار من الاول يفسخون عن انفسهم لا عن الميت. هنا انت ذلك فاذا على هذا الاساس هم كالميت. كيف الميت لو فسخ يفسخ عن نفسه لا عن غيره. كذلك هم يفسخون عن انفسهم لا عن الميت. فاذا كان كذلك حينئذ نقول كما ان الميت لو فسخ فهمت بعد شنو شلون يا ولا يجب هو ان يرجع ماذا الثمن من كيسه لان هو يفسخ عن نفسه. كذلك الورثة حيث انهم يفسخون عن انفسهم لا عن غيرهم فيجب عليهم ان يرجعوا ماذا الثمن من اموالهم. كيف الميت يجب عليه ذلك؟ هنا ايضا ماذا يجب عليه؟ بل مولانا كما هو الحال في حق الشفعة. كيف في حق الشفعة؟ الورثة لو اعملوا حق الشفعة الثمن منين يدفعونه؟ وفي حق الشفعة حينما يعملون حق الشفعة يأخذون الارض ويدفعون ماذا الثمن. لكن الثمن منين يدفعونه؟ ومن اموال الميت وانما من كيسهم. كذلك هنا يا اخي هذا بيان وجه ما بثان. فأي الوجهين عندك أرجح وأولى؟ إذن يا إخوان الصباح، هاي العبارة أريدها. إذن يا إخوان الصباح، هاي العبارة أريدها. إذن يا إخوان الصباح، عن المسألة مبنية على أن الورثة هل هم كالوكلاء يعني يفسخون عن الميت، أو لا كالأصيل يعني يفسق عن نفسه. على الأول لا يجب عليهم دفع الثمن من أموالهم الخاصة، بينما على الثاني يجب. وأي الوجهين عندك أرجح؟ أنهم كالوكلاء أو أنهم كالأصيل يفسقون عن أنفس؟ أيهما أولى؟ أي الوجهين أولى عندك؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه: الظاهر أنه كالأصيل يفسقون ماذا؟ عن أنفسهم. بل وعندي شاهد على ذلك. ما هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد هذا أنه لو كان الميت باع دارا له مثلا، مكتبته العزيزة، مكتبته العزيزة عنده باعها نتيجة ضيق ما في اليد. إنسان أحيانا تشوفه يضيق ما في يده يا أخي، يضطر مكتبته العزيزة يبيعها بثمن، يجيزه ويريد يعيش، لكن يشترط على المشتري، يقول له متى ما أرجعت الثمن خلال سنة لابد المكتبة ماذا؟ أسترجعها أيضا. هذا شيء يسمونه بيع الخيار، أو الخيار بشرط رد الثمن، ما تذكرونه ولا؟ فلو مات الميت خطية، مات صاحب المكتبة حسرة على مكتبته العزيزة، الورثة يتمكنون يرثون الخيار. لكن السؤال هنا، هل يجب عليهم ان يدفعوا عين الثمن لو كان موجودا؟ بل يجوز لهم ان يدفعوا من غير عين الثمن من سائر الأموال. هذا دليل علينا انهم ليسوا وكلاء عن من؟ عن الميت. ولا ذاك الوكلاء مع فسخ الموكل الميت والعين الموجودة يجب عليه ان يرجع العين، اين الثمن؟ وهكذا المكتبة حينما يرجعونها، ان لم يرجعونها الى الميت والى انفسهم، الى انفسهم، فهذا دليل انهم يفسخون لانفسهم لا عن الميت. ما ادري هذا شاهد يصير بي ما يصير شاهد الشيخ ده على شاهد، ما ادري فيه تأمل هذا الشاهد، يا كان الشيخ اسلام يجي فتأمل كان كلش مناسبة، مع الاسف لم زين. ومن انهم، هذا بيان الوجه الثاني، قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن او بدله. ورقعنا العبارة ترى موهمة يا إخوان، العبارة موهمة، العبارة يا إخوان موهمة، قائمون مقام الميت. واحد شفتين منها يعني وكلاء؟ لا، ما يريد تقول، يريد يقول ماذا؟ لا يا هما أصلاء أصيل، هذا أصيل باري سر ميت، شلون ميت أصيل عن نفسه؟ هذا قائم مقام الميت يعني أصيل، يعني الميت على لما دائما هؤلاء يقومون مقامه في الفسخ لأنفسهم، عن أنفسهم، لأنفسهم، عن أنفسهم. هذا المقصود ترى، عبارة بس موهمة. فإذا كان كما هكذا ذلك الميت، وكما أن الميت ماذا يرجع الثمن من كيسه، كذلك هؤلاء قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن، طبيعي إذا كان نفسه موجود أو بدل إذا ما موجود، ويتملكون ماذا؟ المبيع بعد رد الثمن. فإذا كان المبيع مردودا على الورثة، ليش؟ لأنهم في أصيل يصيرون من حيث أنهم قائمون مقام الميت، يعني أصيل، ما تميد هؤلاء يحلون محله. اشتغل الزمامهم ما باب ثمانه من حيث انهم كنفس الميت. اشتغل الميت واشتغل زمته ولا بعد ما تشتغل زمته. كما ان معنى ارثهم لحق الشفعة استحقاق لتملك الحصة. يعني حصة من الارض بثمن من مالهم لا من مال الميت في حق الشفعة. نعم كذلك.
زين مولانا.
سؤال.
هذا السؤال انا نسيت اذكره يا اخذ اثناء الشريف. نسيته الان راح ماذا اذكر. بسيطش مادي.
سؤال. اذا فسخ بعض الورثة فهل ينتقل المبيع الى الكل
او ينتقل المبيع الى قل معي
خصوص الفاسخين؟ نظرك الشريف ماذا
الجواب؟ اذا قلنا الوارث كالوكيل فالوكيل عن الميت مناسب شنو؟
الكل حينئذ ماذا؟ بالي ينتقل المبيع الى الكل الى كل الورثة لا الى خصوصه. من هو فيه فينتقل الى ملك الميت المبيع. فاذا انتقل الى ملك الميت يرثهم جميع الورثة.
واذا قلنا هذا الوارث كالميت اصيل
كما ان الميت لو فسخ حينئذ ماذا حقه يرجع اليه يرجع اليه ماذا المبيع
باجمعه يرجع ماذا اليه
هناك ماذا يرجع جميع المبيع ماذا بري يرجع جميع المبيع ماذا الى الفاسخ لانه كالميت كما ان الميت يرجع جميع المبيع اليه كذلك هذا
بري مولانا.
طب ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة اذا جوزنا طب وان لم يوافق الباقي اذا قلنا احنا قد ما نقول لك شيء احنا لان نبني على احتمال الثالث لكن اذا قلنا بالاحتمال الاول وفاسق على بعض الورثة ففي انتقال المبيع الى الكل ما كل الورثة او الى فقط الفاسق وجهان مما ذكرنا من مقتضى الفسخ.
هذا توجيه من
احتمال انه يرجع توجيه انه يرجع للكل. شنو توجيهه؟ يقول ما ذكرنا من مقتضى الفسخ. مقتضى الفسخ شنو الذي هو قلنا انه ماذا ليس له ماذا الا حق الفسخ. فكنا نحن في تبيان ماذا الوجه الاول من الوجهين السابقين اش قلنا انه هذا كالوكيل ليس له الا حق الفسخ بل اما غير ذلك ما هنا ما كذلك ليس له الا حق الفسخ واذا الى حق الوسط كالوكيل يرجع حين هذا المبيع الى الكل. وما ذكرنا اخيرا
يعني هذا تبيان علما
للاحتمال الثاني انه يرجع ماذا الى خصوص الفاسقين ما ذكرنا اخيرا شنو انه هذا كالاصيل مو انه كالوكيل من مقتضى النيابة والقيام مقام الميت من باب القائم مقام الميت والاصيل فحينئذ ماذا كما ان الميت يرجع عليه جميع المبيع الان يرجع على جميع المبيع.
اقول لو كان يحدث كلمة النيابة لكان اولى ثم اولى ثم اولى فان كلمة النيابة مشوشة حيث يفهم منها ماذا الوكالة مع انه ليس المقصود الوكالة ذات الاحتمال الاول الذي ماذا ذكر الوكالة
على اي حال. هسه انت شيخنا استبني ان الوارث وكيل قلنا يتبني على انه اصيل قلنا يبني اصيل والاظهر في الفرعين هو كون ولاية الواء يا فرعين. الفرع الثاني هذا الذي ذكرنا انه لو فسخ هذا احد الورثة هل يرجع المبيع الى الكل او يرجع الى خصوص ماذا الفاسق هذا الفرع الثاني. الفرع الاول انه هل يجب عند الفسخ دفع الثمن من اموالهم الخاصة ام لا اذا كانت الديون مستوعبة للتركة ذاك الفرع السابق. فاذا في كلا الفرعين الاولى ماذا الاظهر هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل في كونها شنو عن الغير يعني يفسخون عن الغير في كونها استيفاء حق للغير لا 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 بل هي ولاية استيفاء حق متعلق بنفسه هذا حق له الخيار فحينئذ يعمل الحق عن نفسه لنفسه فهو كنفس الميت. هذا الوارث لا لاعب عن الميت في الفسخ. والشاهد على ذلك ما مثلنا من بيع المكتبة، ومن هنا جرت السيرة بأن ورثة البايع الذي باع ببيع ماذا؟ خيار رد الثمن، يردونه مثل الثمن. منين يردون؟ من أموالهم ومن مال الميت. هذا الشاهد أول. والشاهد الثاني يستردون المبيع لأنفسهم، المكتبة يرجعوها إليهم من دون أن يلزموا، المكتبة يرجعوها إلى أنفسهم لا إلى الميت، ومن دون أن يلزموا بأداء الديون من نفس المبيع عن من نفس المكتبة بعد الإخراج. بعد ماذا الإخراج؟ يعني شنو بعد الإخراج؟ يعني شنو يعني بعد إخراج المكتبة من ملكي المشتري؟ والمسألة تحتاج إلى تنقيح زائد. مسألة لو كان الخيار لأجنبي، حصيلة هذه المسألة الصغيرة الواضحة ما بيجي. إذا فرض الخيار كان لأجنبي ومات، لمن ينتقل الخيار؟ لورثته. هذا احتمال. ليش؟ لأنه كان حق للميت مات، وكل ما تركه الميت من حق فهو علما لورثته. احتمال انه يرجع للمتعاقدين، لانهم هم جعلوا الحق للاجنبي، فاذا مات يرجع الحق لهم. واحتمال يا اخي ماذا؟ انه لا للورثة ورث الاجنبي ولا للشي يسمونه ولا شنو. كمل بسرعة. متعاقدا يسول من اساسه. ليش؟ لانه هذا الخيار كان مجعول. موضوع ماذا كان موضوعه؟ اجنبي، خاص بالاجنبي. فاذا ما فيه ما فيه ما فيه ياهو الخيار. والشيخ يرجح هذا الاحتمال الاخير. ليش؟ يقول لأننا نحتمل، يكفينا الاحتمال، مدخلية الأجنبي، فإذا استصحاب بقاء الخيار حينئذ لا يجري. مولانا نطبق العبارة. مسألة لو كان الخيار لأجنبي ومات، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير، هذا الاحتمال الأول، أو إلى المتعاقدين، هذا الاحتمال الثاني، او سقوطهم من اساسه كما اختاره غير واحد من المعاصرين، هذا الاحتمال الثالث. خلي علامة استفهام العفو، كما اصبر على استفهام بعدين. كما اختاره غير، هذا الاحتمال الثالث السقوط، غير واحد من المعاصرين، وربما ايضا هذا الاحتمال الثالث غير من القواعد. الان خلي علامة استفهام. وجوه، يعني فيه وجوه. اما توجيه الاحتمال الاول يعني لوارثه، لانه هذا حق للاجنبي مات فينتقل كل حق لشخص ينتقل الى الورثة، من انه حق تركه الميت فالمن يكون فلوارثه، ومن انه لا، هذا توجيه الاحتمال الثاني، انه هذا كان جعله المتعاقدان فيرجع للمتعاقد، ومن انه حق لمن اشترط له. اشترط له من هو الذي اشترط الخيار للاجنبي؟ المتعاقدان، من المتعاقدين. تفسير لمن؟ من اشترط له؟ لانه بمنزلة الوكيل، او بمنزلة الوكيل عنهم، هم اشترطوا الخيار، جعلوا الخيار، فهو كان وكيل عنهم. والوكيل حكم في التذكرة، قال العلامة انتهى، بعد العلامة قال انتهى، لانه اذا ما تنتقل الخيار الى الموكل، هنا هم كذلك اذا ما تنتقل الخيار الى المتعاقدين، لانه هذا الاجنبي كالوكيل عنهم، بانتقال خياره اذا ما تاب الوكيل الى موكله ما ينتقل الى وارث الوكيل. ومن ان اما توجيه الاحتمال الثالث وهو على انه يسقط من اساسه، ومن ان ظاهر الجعل، يعني جعل الخيار الاجنبي او محتمله، او محتمله، نقراها عطف على ظاهر مو احسن، محتمل الجعل، عطف على ظاهر مو على جعل، ظاهر محتمل يبقى ما له معنى، فعطف على ظاهر، يعني ومن ان ظاهر الجعل لو هو مدخلية الاجنبي، لو هو الظاهر من جعل الاجنبي، لو لا الاحتمال محتمل،
مدخليه شنو نفس الاجنبي، فاذا الاجنبي نفس الى مدخليه اذا فلا يدخل ياه الخيار فيما تركه، يعني فيما تركه الميت حتى حينئذ ينتقل علما الى ورثه هذا الاجنبي، وهذا لا يخلو عن قوه هذا الاحتمال. ليش؟ لاجل الشك في مدخليه نفس الاجنبي. لو كان بدل الشك، الشك كان يعبر احتمال، لعله كان شويون ماذا العباره تصير اوضح، ما اقول غلط اوضح. يعني لاجل احتمال مدخليه نفس الاجنبي ما قلنا نحتمل، اذا على هذا الاساس ما نتمكن ان نقول الخيار بعد موت هذا يبقى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.